بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 97 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 19 من شهر شوال عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للثالث من شهر كانون الثاني في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد. انتقل الشيخ إلى باب حكم ولوغ الكلب وتكلم على أسانيد أحاديث الباب، وذلك من الحديث 89 إلى الحديث 93 من كتاب الطهارة. ومن الفوائد التي ذكرها أنه تطرق لرواية مالك في قوله شرب بدلا من ولغ، وبين أنه لم يتفرد بها، وذكر مذهب ابن سيرين في رواية الحديث بالمعنى، ولذلك فكتاب تفسير الأحلام غير صحيح النسبة إليه. ثم ذكر الروايات التي جاءت عنه أولاهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية السابعة، وقال بأن أصحها رواية أولاهن، لكن هذا التقييد ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن، ودلل على ذلك بالقاعدة التي نصص عليها ابن القيم في بدائع الفوائد في وجوب حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب، وأنه مشروط لئلا يقيد بقيدين متنافيين، وإلا امتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم بأن القيدين تمثيل لا تقييد. وتطرق الشيخ إلى صحيفة همام بن منبه التي وقعت لمسلم، وأشار إلى أن كل ما فيها ليس على شرطه، ثم تكلم عن زيادة الثقة وأنها قد تقبل وقد لا تقبل كما فصل ابن حجر في النكت. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى شرح النووي على الباب، فجاء على كلمة الولوغ وزادها توضيحا، وقال بأنه إدخال اللسان في نائع، ويكون في السباع والكلب، ولا يكون في الطير إلا في الذباب. ثم ختم الشيخ الدرس بالحديث حول طريقتي استدلال الشافعية على نجاسة الكلب، والذي هو مذهب الجمهور. الطريقة الأولى هي نجاسة الفم لنجاسة اللعاب بدلالة اللازم، والفم أشرف أعضاء الكلب، فنجاسته في غير فمه من باب أولى. وأما الطريقة الثانية أن اللعاب هو عرق الفم وهو نجس، فعرق الجسم نجس بدلالة اللازم. ورجح الشيخ عدم نجاسة الكلب بل وعدم نجاسة فمه ولعابه، وانتصر لقول ابن دقيق العيلي في الأحكام، وهو أن النجاسة تتولد فقط عند ولوغ الكلب في المائع. ثم أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: كيف نفرق بين زيادة الثقة وبين الحديث الشاذ؟ قليل العلم خير من كثير الصلاة، هل هذا حديث؟ ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ ما هي أفضل روايات الموطأ؟ ما رأيكم في كتاب عمر أمة الإسلام؟ هل شعر الكلب نجس؟ ما حكم الأمة المحصنة التي زنت؟ ما حكم بيع القلول؟ ما حكم التحنيط؟ وأخيرا، على من تكون صلاة الغائب؟
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا باب جديد من أبواب المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج النسابوري أبي الحسين رحمه الله تعالى. نقف عند لطائف إسناده ونتعرف على رواته كالمعتاد، ثم نقرأ الشرح ونعلق بما فتح به وعليه الله عز وجل. علي بن حجر السعدي مروزي نبيل بغداد ثقة حافظ، روى مسلم عنه عن إسماعيل بن جعفر المدني صحيفة من صحيفته مرارا وتكرارا. ونذكركم بأن من سمات صحيح مسلم ودقته أنه نقل عن صحف حديثية، حديثية وأكثر من ذلك. ومن بين من نقل عنهم الصحف الحديثية علي بن حجر السعدي، فقد وقعت له نسخة حديثية وصحيفة عن إسماعيل بن جعفر، وهذا الحديث قطعا ليس فيها، لأن شيخه هو علي بن مسر القرشي الكوفي قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعد أن أضر لما أصبح علي بن مسر القرشي الكوفي ضريرا أصبح يورد. أما الأعمش فهو الإمام المعروف ما اسمه سليمان بن مهران، وأما أبو رزين ما اسمه مسعود بن مالك الكوفي ثقة فاضل، وأبو صالح مر بنا كثيرا، أبو صالح ما اسمه هاتي أحمد ذكوان السمنان. لماذا سمي السمنان؟ لأنه كان يجلب الزيت الكوفة، فهو أصلا مدني، فهو ثقة فاضل. هذا الحديث أيضا في صحيفة أبي بن حجر برقم 434، وقد طبع حديثا قال حدثنا إسماعيل فهو ابن جعفر المدني، حدثنا عتبة ابن مسلم عن عبيد ابن حنين عن أبي هريرة. فمسلم لم يخرج هذا الحديث من صحيفته لورودها بأسانيد كثيرة عن أبي هريرة، بل وردت من أكثر من طريق عن الأعمش، فقدم طريق علي بن مسهر ثم سيأتي بطريق آخر رواه إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وكان صدوقا، ولكنه كان يخطئ أحيانا، فما قدم هذه الرواية ومن فرد بها، وإنما ذكرها بعد رواية علي بن مسهر. نسمع الطريق الثانية.
قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فليرقه.
لو أردنا من أحدكم أن يكمل لنا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذكر الحديث، نريد تفصيل كلام بهذا الإسناد مثله، ماذا يقول؟ هات عبد القادر أسمعنا الحديث بسنده ومتنه بثمانه وثمانه. وحدثني بماذا غيرت؟
نعم.
فليغسله سبع مرات، سبع مرات، هذا معنى مثله ولم نقل فليرقه. وهذه الطرق نعرفها من كتب التخريج، هذه الألفاظ نعرفها من كتب التخريج. ولو أن طالب علم جمع ألفاظ الأحاديث التي لم يذكرها مسلم من خارج الصحيح لكان في هذا دقة وخدمة للصحيح، وهذا أمر ما أظن أن أحدا من الأقدمين فعله ولا من مثلته. محمد بن صباح البزاز الدولابي أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ، إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني أبو زياد الكوفي، كان يلقب بشقوصة صدوق يخطئ قليلا. نسمع الطريق الثالث.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
هنا قال مالك إذا شربه، وقال غيره إذا ولغه، والأدق رواية ولغه، بل قال ابن عبد البر في الاستفسار في موطنين منه، في الأول صفحة 258 وفي الثاني صفحة 207، قال مالك يقول في هذا الحديث إذا شرب، وغيره يقول أو غيره من الرواة يقولون إذا ولغه. قال وهذا الذي تعرفه أهل اللغة. واستغرب هذه اللفظة من مالك أيضا الإسماعيلي وابن مندة. وفي الحقيقة بعد البحث والسبر جمع الطرق وجدنا أن اثنين من الرواة ذكروها ولم ينفرد بها مالك، وتابعوه في الرواية عن أبي الزناد فذكرها ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجها الجوزقي في مستخراجه على الصحيحين، وذكرها أيضا المغيرة ابن عبد الرحمن، فأخرج أبو الشيخ بسنده إلى المغيرة عن أبي الورقاء عن الأعرج عن أبي هريرة وقال مرفوعا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أيضا، بل أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن مالك بلفظ ولغة، أخرجه عن مالك بلفظ ولغة. والولوغ والشرب بينهما خصوص وعموم، فالشرب أعم من الولوغ، فكل من يشرب الشرب أعم من إيش؟ من الولوغ. ويأتينا التفصيل بينهما إن شاء الله تعالى عند قراءة الشرح. يحيى بن يحيى من هذا؟ هذا أبو زكريا النيسابوري، وليس الليث، ليس الليثي راوي الموطأ المطبوع، الرواية المشهورة في موطأ مالك وهي أول الروايات طبعا ونشرا رواية الليث، وليست رواية النيسابوري هذا. هل أخرج مسلم ليحيى بن يحيى الليثي؟ لا، بالرجوع للتقريب والتهذيب يذكرون يحيى ابن يحيى الليثي تمييزا، فلم تقع له رواية في كتب الستة. يحيى ابن يحيى الليثي صاحب رواية الموطأ المشهورة لم يخرج له مسلم، وإن كان من طبقة شيوخه. ويحيى ابن يحيى الصبوري ثقة ثبت الإمام. أبو الزناد اسمه، ما اسمه أبو الزناد؟ عبد الله بن الذكوان ثقة فقيه فاضل. الأعرج اسمه، الأعرج تفضل أخشابي، عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني ثقة ثبت عالم. جاءت هذه الرواية والرواية التي قبلها الأمر بالغسل، ولم يحدد بملك التراب ولم يحدد في أي الغسلات يكون. الرواية التي بعدها جاءت من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وقد وقع اختلاف شديد عليه في هذه الرواية. أصوبها أصوب وأقوى الوجوه عن ابن سيرين قوله أولاهن، ولكن صح عنه إحداهن بالتراب، وصح عنه أيضا السابعة بالتراب. نسمع ما أخرجه الإمام مسلم.
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
قوله هنا طهور يؤكد النجاسة، قوله طهور إناء أحدكم، والطهارة الشرعية لا اللغوية تكون إما من حدث وإما من خبث، إما من حدث وإما من خبث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم، والإناء لا يحمل الحدث، فلم يبقى إلا خبث، لا يتصور في الإناء أن يحمل حدثا، فلم يبقى إلا الخبث. وهذا أقوى دليل للقائلين بنجاسة الماء إن ولغ فيه الكلب كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهنا قال طهور بالضم، وفرقنا بين طهور وطهور، من يفرق لي بينهما؟ ما الفرق بين طهور وطهور؟ من يفرق؟ تفضل. الماء المعد لإسقاط الحدث أو لإزالة النجاسة، الماء المعد ماذا يسمى؟ طهور بفتح الطاء. والطهور ما هو الطهور؟ عملية طهارة، هذه ماذا تسمى؟ طهور. مثل الفطور والفطور، فطور الطعام أثناء الأكل، عملية الأكل ماذا يسمى؟ فطور. والطعام المعد بالإفطار ماذا يسمى؟ فطور بفتح الفاء. فلما تنادي على أصحابك فلموا إليش تقلهم؟ إذا الفطور ليحصل الفطور، بالطاء وليس بالتاء، كذلك الوقود والوقود وهكذا. هذا الإسناد شيخ مسلم فيه زهير بن حرب أبو خيثم النسائي أكثر مسلم جدا عنه، وتفنن في ذكر اسمه، فتارة يسميه باسم أبيه وتارة بكنيته وهكذا. فهو ثقة ثبت وكان نزول بغداد. إسماعيل بن إبراهيم أيضا مسلم يذكره على حسب ذكر مشايخه، وهو إسماعيل بن علية اشتهر بنسبته إلى أمه. إسماعيل بن علية أبو بشر البصري ثقة حافظ. هشام بن حسان من أوثق الناس على الإطلاق في ابن سيرين، وكان يتتبع الحوض ابن سيرين ويجودها، فكان إذا وصل أوصل، وإذا أرسل أرسل، وإذا أدرج بين المدرج وهكذا. وكان يقول لأصحاب الحديث: لو وجدت أني قارورة حتى كنت أقصر في حلق كل واحد منكم. كان يحب العطاء والتعليم. ابن سيرين ثقة ثبت عابد كبير، كان لا يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، وكان عسرا في الرواية، ومن كان هذا حاله إنه لا يكتب شيئا. والكتاب المنسوب له كذب عليه، وإنما هو على الراجح لأبي سعد الواعظ، وهو من تلاميذ ابن جميع الصيداوي، وهو كذب على ابن سيرين. ولكن وقع لأبي سعد الواعظ بإسناده إلى ابن سيرين بعض تأويل بعض مننا. ومن سيرين إمام من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه، وهو من كبار التابعين. قلنا مسلم اختار لفظة أولاهن بالتراب، وذكر الحافظ عند شرحه في الفتح، حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، عند ذكر هذا الحديث ذكر اختلافا شديدا على ابن سيرين، مفاده أنه أعني هذا الحديث محفوظ عنه بروايات ثلاث، أولاهن السابعة إحداهن، أولاهن السابعة إحداهن. يا ترى فقها ودراية ماذا نقول؟ إن ولغ الكلب في إناء واحد منا نغسله والسابعة بالتراب، تكون السابعة الأولى أم الأخيرة أم الواحدة منهن؟ الأولى. طيب اسمعوا هذه القاعدة، وقد ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد. قال: حمل المطلق على المقيد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اختلف، إذا اتحد الحكم واتحد السبب وجاءت رواية مطلقة ورواية مقيدة، فيجب حمل المطلق على المقيد إيش؟ قولا واحدا من غير خلاف. هذا معروف ومتفق عليه الأصولي. ابن القيم يقول في بدائع الفوائد: إذا حمل المطلق على المقيد مشروط بألا يقيد بقيدين متناسبين. فإذا قيد بقيدين متناسبين الأولى والأخيرة، هل الأولى والأخيرة يمكن الجمع بينهما أم أنهما متناسيان؟ بلا شك أنهما متناسيان. فيقول: حمل المطلق على المقيد مشروط بألا يقيد بقيدين متناسيين. فإذا قيد بقيدين متناسيين امتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. وعلم أن القيدين من باب إيش؟ التمثيل، لا من باب التقييد الشرعي. فإذا قيد لفظ مطلق بقيدين متنافيين، فيعلم من ذلك أن الشرع لا يريد واحدا منهما، لأن التعارض في حقه مرفوض ولا يقع. فإذا يفهم من هذا أن الشرع أراد هذا القيد فقط على سبيل التمثيل، فإن وقع بهذا فحسن وبها ونعمة، وإن وقع بهذا فحسن وبها ونعمة. الآن يجيب على السؤال: لو ولغ الكلب في إناء الواحد منا يغسله بالتراب، الأولى الأخيرة إحداهم، فذلك إن شاء الله تعالى يجزئ، فذلك يجزئ ولا حرج في ذلك. نأتي إلى الرواية التي بعدها.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات.
هذا السند محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة عابد، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير، إلا أنه لما أصابه العمى تغير حسبه. ومعمر بن راشد الأزدي ثقة ثبت فاضل في روايته شيء عما حدث به عن أهل البصرة، وكذا في روايته عن ثابت البناني وعن الأعمش وعن هشام بن عروة، وفي روايته عن همام الصنعاني الثقة هو ثقة. ومن لطائف هذا الإسناد ما تعلمناه مرارا. ما هو الذي تعلمناه مرارا؟ هذا بإسلام، هذا مسلم نقله من صحيفة لهمام، صحيفة وقعت لمسلم رواها همام عن معمر عن أبي هريرة كلها. وقد ذكر مسلم في هذا السند ما يشير إلى أنه نقل هذا الحديث عن هذه الصحيفة. تأملوا معي الإسناد ماذا قال؟ قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. فقوله فذكر أحاديث منها يشير إلى إيش؟ هذه الصحيفة بسند واحد، همام عن أبي نبع الصحيفة لمن؟ الصحيفة لهمام، الصحيفة همام بن منبع عن أبي هريرة، ووقعت لرواة، ووقعت هذه الصحيفة لمسلم. وهذه الصحيفة التابعي وأصولها محفوظة وطبعت حديثا أكثر من مرة. وفي هذا دلالة على أن العلماء علماء الحديث قيدوا الأحاديث قديما، وأن التقييد معروف في زمن التابعين بل هو معروف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقارب حديث همام بن منبه عن أبي هريرة مع ما وقع لمسلم في صحيحه وغيره يعلم دقة علماء الحديث، وأن الألفاظ تتطابق في الأحاديث بل يكاد الحرف يطابق الحرف، والفروق تكاد تكون معدومة. وفي هذا إشارة إلى الرد على المستشرقين الذين وضعوا الاحتمالات في تغيير الألفاظ الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرواة. فقال مسلم هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله أو عن محمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، يشير إلى أن مسلم نقل هذا الحديث عن صحيفة همام. هل كل الأحاديث التي في الصحيفة في صحيفة همام هي على شرط مسلم؟ لا لا، السند هو لكن ليست كلها على شرط الإمام مسلم، وقد بينا هذا بتفصيل لما تكلمنا في الدروس الأول عن سمات الصحيح، وذكرنا أن مسلما كما أنه يعتني بالسند فإنه أيضا يعتني باللفظ، فإنه أيضا يعتني باللفظ، وأن كتابه مسند جامع، فإن ورد شيء في ذاته يغني عنه أورده وأهمل ما في الصحيفة. فمن الخطأ أن نقول كل أحاديث صحيفة همام هي على شرط مسلم بن الحجاج في صحيحه، والله أعلم. نأتي إلى الإسناد الذي يليه.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعثروه 8 في التراب.
هذا الحديث، هذا الإسناد من لطائفه أن رواته جميعا بصريون من البصرة. شعبة أصله من واسط ونزل البصرة وحدث فيها، فهو من حيث الرواية بصري، ومن حيث الأصل والمنشأ واسطي. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حاتم، أبوه معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى ثقة متقن، شعبة ما كنيته هذا أسادي، أبو الإسلام ثقة إمام جبل، أبو التياح يزيد بن حميد الدبعي، وكان يكنى أيضا أبا حامد، وهو مشهور بكنيته وهو ثقة وهو بصري أيضا. في نسخة ابن خير الإشبيلي الخطية المنقولة من خط الإمام مسلم على ما ذكر الأخ شادي ونسخة معه، بايد يحدث، ففيها سمع مطرف ابن عبد الله عن ابن المغفلي دون ذكر يحدث. هذا المثبت في نسخة ابن خير المنقولة من خط الإمام مسلم. ابن المغفل هذا صحابي جليل وأبوه صحابي جليل، وهو عبد الله ابن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه، المتوفى 56 بالهجرة، بايع تحت الشجرة، كان ينزل البصرة، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله تعالى عنه ليعلم الناس البصرة، وهو أول من فتح تستر، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قول الله عز وجل في التوبة: ولا على الذين لا يجدون. وأبوه صحابي مات عام الفتح في الطريق، لما خرج النبي يفتح مكة مات في الطريق رضي الله تعالى عنهما. له 43 حديث، اتفق الشيخان على 4 أحاديث منها، وانفرد البخاري بحديث خامس، وانفرد مسلم بحديث ثالث، فمجموع ما له في الصحيحين بالجمع والإفراد 6 أحاديث. صلى عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وأوصى ألا يصلي عليه عبيد الله بن زياد والي البصرة آنذاك، قال: لا يصلي عليه الوالي، وإنما يصلي عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. نأتي الإسناد الأخير.
قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا، قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد حا، قال: وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
طيب، الزرع شو أرادها؟ مفعول به، وين فاعل؟ غيره شيء غير يحيى، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه العبارة؟ هات يا أحمد. لم يذكر كلمة الزرع في الحديث إلا يحيى. أي يحيى؟ يحيى بن سعيد. وليس ذكر الزرع، زرع مفعول به، في الرواية غير يحيى. طيب، قوله كلهم عن شعبة، كلهم عن شعبة، نريد الآن أن نعرف من المراد بكلهم. من المراد بكلهم؟ هات يا موسى.
محمد بن جعفر،
محمد بن جعفر،
يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد،
وخالد بن
الحارث، خالد بن الحارث، كلهم عن شعبة. فقوله كلهم عن شعبة يعني خالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر. لماذا قال مسلم حدثنا خالد يعني ابن الحارث ولم يقل حدثنا خالد ابن الحارث؟ لماذا قال خالد يعني ابن الحارث؟ هات يا هاني. حتى لا يتقول على شيخه، يريد ان يقول يعني ابن الحارث من توسي شيخي يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد فقط وانا اعرفه لك فهو ابن الحارث، وانا ازيد تقول هو ابن الحارث الهجيمي ابو عثمان البصري ثقة ثبت، واما شيخه يحيى ابن حبيب الحارثي فهو بصري ثقة، واما شيخه الثاني محمد بن حاتم فهو ابو بكر البصري ثقة فهو ابن الوزيع، واما يحيى بن سعيد فهو ابن فروخ القطان ابو سعيد البصري ثقة حاتم امام متقن، واما محمد ابن الوليد فهو ابن عبد الحميد القرشي البصري يلقب حمدان ثقة، ومحمد بن جعفر غندر ثقة صحيح الكتاب الا ان فيه غفلة. وامتاز من بين سائر الرواة الذين يرون عن شعبة انه كان يكتب. قال في هذا الاسناد، اي اسناد؟ الاسناد قبله، من شيخ شعبة؟ عن ابي الطياح سمع مطرف ابن عبد الله عن ابن المغص. الان نريد نركب اسناد ولفظ يحيى بن سعيد من الاول الى الاخر مع السند والمتن. هات يا شادي اسمعنا، نريد يحيى بن سعيد فقط، نريد ناخذ اسناد يحيى بن سعيد ونسمع. أحسنت، لأن في أصل الرواية مرخص في كلب الصيد وكلب الغنم، ورواية يحيى على ما نصف في الرواية الأخيرة قال ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، تقدم الغنم على الصيد. ما يستفاد من هذا؟ ما هو مذهب مسلم في زيادة الثقة؟ مقبول ولا مردود؟ صار مقبول صار مردود، وهنا مقبول وهنا مقبول. يعني لفظة يحيى بن سعيد ذكرها في صحيحه ولم يعلها، فزيادة الثقة ليست دائما مقبولة وليست دائما مردودة، وهذا مذهب الشيخين الإمامي الدنيا البخاري ومسلم، فتارة يقبلونها وتارة يردونها خلافا الفقهاء. فمذهب الفقهاء غير متبحرين في علم العلل يمشون على المذهب، إن وافقت المذهب قبلت وإن خالفت المذهب ردت، إلا قلة قليلة ممن صنف في أحاديث الأحكام فله فيها مذهب كابن القطان، فمذهبه في زيادة الثقة ابن القطان إيش؟ القبول بإطلاق. والصواب على ما حرره ابن حجر في نكته على ابن الصلاح أن زيادة الثقة لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، وإنما على حسب الأمارات والقرائن التي تحتفها وتحيط بها، فقد تقبل وقد ترد. هذا أعدل الأقوال وأوسطها وأرجحها، ولكن من النظر في صنيع من يعتني بالعلل فإنه لا يمشيها إلا بصعوبة، من يعتني بالعلل فإنه لا يمشيها ولا يقبلها إلا بصعوبة، والله أعلم. أيضا من لطائف هذا الإسناد بأسانيده الثلاثة المذكورة عن شعبة أن رواته كلهم بصريون، فجميع الرواة من يعني في السنين الثلاثة كلهم من أهل البصرة، طبعا حتى الصحابي عبد الله المغفل بصري. نعود الآن بعد الوقوف على لطائف هذا الإسناد إلى كلام الشارح رحمه الله.
من فضلك اكمل الشريط.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب حكم ولوغ الكلب. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليركه ثم ليغسله 7 مرات. وفي الرواية الأخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي الرواية الأخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وفي الرواية الأخرى: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعصروه 8 في التراب. وفي رواية: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. أما أسانيد الباب ولغاته ففيه أبو رزين تقدم ذكره في الباب قبله، وفيه: ولغ الكلب، قال أهل اللغة: يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما، ولوغا إذا شرب بطرف لسانه. قال أبو زيد: يقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا.
وتقول العرب: ويولغ يولغ إذا أولغه صاحبه. وقال الثعلب: ولغ بالكسر، ولكنها لغة غير فصيحة، وسكن بعضهم اللام ول كما حكاه أبو حاتم السجستان. والولوغ أخص من الشرب، فالشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب، وليس كل شرب، لا كل ولوغ شرب، كل ولوغ شرب. الشرب أعم، الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب وليس كل شرب ولوغ. والولوغ أن يدخل لسانه في الماء، في الماء وغيره من كل مائع، من كل مائع. الولوغ أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه فيه، سواء كان التحريك قليلا أم كثيرا. هذا الولوغ، أن يدخل لسانه في الماء أو في أي مائع ويحرك لسانه فيه، سواء كان التحريك قليلا أم كثيرا. فإذا كان غير ما فإذا كان غير مائع قيل لعقه ولحسه، فإن كان الماء فارغا يقال لحسه، إذا لم يكن في ماء يقال لحسه، فإن كان فيه شيء قيل ولغه، ولا يقال ولغ شيء من جوارحه سوى لسانه، لا يقال ولوغ إلا باللسان. فوضع الذيل لوضع الكلب ذيله ليس من ولوغه، لكن هل الحق به الحكم أم لا؟ في خلاف، لكن لا يسمى في اللغة ولوغ إلا باللسان في المائع مع تحريك اللسان. والولوغ يكون في السباع والكلاب فقط، ولا يكون الولوغ في شيء من الطير إلا للذباب، فالعرب للذباب تقول ولوغ. وقال ابن درستوي: معنى ولغ لطعه بلسانه وشرب فيه، شرب فيه أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن. فعلى رأي ابن درستوي مجرد تحريك الفم اللسان بالإناء دون وجود الماء أو غيره هذا ما يسمى ثم يولد، دلع اللسان وتحريكه في الإناء هذا يولد، لكن لا يكون إلا مع الماء وتحريك اللسان فيه. الله أعلم. نسمع.
قال: وفيه طهور إناء أحدكم. الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال بفتحها لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء.
وتقدم معنى الفرق بينهما. نعم.
قال: وفيه قوله في صحيفة همام فذكر أحاديث منها. وقد تقدم في الفصول وغيرها بيان فائدة هذه العبارة. وفيه قوله في آخر الباب: وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى. هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وذكر بفتح الذال والكاف، والزرع منصوب وغير مرفوع، معناه لم يذكر هذه الرواية إلا يحيى. وفيه أبو التياح بفتح المثنات فوق وبعدها مثنات تحت مسدلة وآخره حاء مهملة. واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح. قال شعبة: كنا نكنيه بأبي حماد. قال: وبلغني أنه كان يكنى بأبي التياح وهو غلام.
شارس فتح مثنى فوق وبعدها مثنى تحت مشددة فوق يعني كان قطين فوق ويا بعدها إيش مثنى يعني اثنتين من تحت يعني ما هذا ضبط ماذا يسمى هذا الضبط ضبط النص ليس ضبط الحرف وهذا الضبط الشروح يستخدم كثيرا وهذا من باب الإتقان وليس في هذا حشو وهذه العبارات الساء المثلثة الساء مثنى من فوق من تحت لو قال ساء كتبت ياء الرسم هو هو فكيف تميز الساء من الياء من التاء فالياء تقيل من تحت والتاء تقيل من فوق لأن هذه مثنى وهذه مثنى فالتنصيص يكون بالقدر بالزيادة فقوله مثنى ما تميزه عن الياء فاضطر يقول ايش من فوق ثم قال من تحت حتى يميز عن التاء وهكذا لأن الرسم الرسم هو هو فهذا تنصيص بالضبط مهم اعتنى به الشارح رحمه الله. نعم.
قال: وفيه ابن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وهو عبد الله بن المغفل المزني. وقول مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن أبي المغفل. قال مسلم: حدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله. هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق رجالها بصريون وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي ثم بصري ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان والله أعلم.
هذه عادة للشارح سلكها في أول الكتاب ثم غابت عنه ثم عاد إليها يبدأ بضبط الألفاظ والأسماء ثم يعود في بعض الأحيان يؤثر هذا الضبط في كثير من الأحيان يؤثر هذا الضبط في الآخر وهذه طريقة التصنيف. نعم نسمع الآن الأحكام الباب وثمر استطرادا جيدا قويا في صور يقل ويندر وقوعها يشملها الحديث بلفظه وذكر استطرادا مسائل لا يشملها الحديث وهذا يدلل على نفس الشارع ويدلل على ملكته الفقهية القوية فالنووي في شرحه فقيه أكثر منه محدثا وله استطرادات فقهية فرعية قوية لأنه أتقن الفقه وجل عمله وانشغاله كان في خدمة الفقه الشافعية. نسمع الأحكام التي استنبطها من الحديث.
قال: أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجف وليس هنا حدث فتعين النجف فإن قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية.
حسن. هذا يقال في الفائدة الثانية وهي أن الماء نجس أما أن يقال أن الكلب نجس فيحتاج إلى تفصيل أكثر مما ذكره الشارع إنه لما يلغ الكلب فأمر الشرع بإيش برقة الماء وفي الحديث الآخر كما قلنا طهور إناء أحدكم فدل هذا على نجاسة الماء. كيف يدل على نجاسة الكلب؟ تأملوا الفائدة الأولى ماذا قال؟ قال: أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره رضي الله تعالى عنه هذا مثل جمهور أهل العلم ممن يقول بنجاسة الكلب. كيف يستدل على هذا الحديث بنجاسة الكلب؟ نسمع كلام الشارح ماذا يقول. قال: لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس. نجس وين؟ ما لو يدركنا الكلب الآن ما يوجد ذكر الكلب فتعين النجس. فلم تقيل المراد التهارب اللغوية، فالجواب أن حمد الله على حقيقة شرعية مقدمة للغوية، فالتعين لا يشمل الكلب وإنما يشمل الماء، وهذا سيعيده مرة أخرى. ولذا وجه الاستدلال خفي لم يظهر بعد، وجه الاستدلال في الحديث على نجاسة الكلب للآن خفي لم يظهر معنا بأي دلالة من الدلالات المعتبرة عند العلماء. وقوله حمل اللفظ على حقيقة الشرعية مقدم على حمله على حقيقة اللغوية، هذه قاعدة من قواعد الفقهاء، بل هي قاعدة من قواعد الأصوليين. فإذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية نقدم ماذا؟ نقدم الحقيقة الشرعية، هذه قاعدة. أما استدلال علماء الشافعية على نجاسة الكلب وهي مذهب الجمهور من هذا الحديث، فلهم طريقتان يستدلون بهذا الحديث على نجاسة الكلب من خلال طريقتين. الأولى أنه ثبت بدلالة اللازم نجاسة فم الكلب، وذلك من نجاسة لعابه، واللعاب جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فنجاسته في غير فمه عندهم من دلالة الأولى. يعني ايش استخدموا؟ استخدموا دلالتين، دلالة اللازم دلالة ايش؟ الأولى. قالوا دلالة نجاسة اللعاب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فإذا النجاسة جاءت في الولغ، وهذا لازمه أن يكون ايش؟ أن اللعاب نجس. فإذا كان اللعاب نجس الفم نجس، فإذا كان الفم نجس وهو أشرف مثل الكلب، فمن باب أولى أن يكون سائر اليمن نجس. هذه الطريقة الأولى في الاستدلال على هذا الحديث على نجاسة الكلب. ولهم طريقة ثانية على نجاسة الكلب من هذا الحديث، فيقولون إن منطوق الحديث دل على نجاسة اللعاب، واللعاب عرق الفم، اللعاب لمثابة العرق، عرق الذي يصدر من الفم من اللسان من اللسان هو ايش؟ هو اللعاب، فاللعاب عرق الفم، فعرق فمه نجس، فعرق كله نجس، لأن اللعاب متولد من اللحم، اللعاب متولد من اللحم، فاللعاب بالنسبة للسان بمثابة العرق على الجن، فإذا هذا الذي تولد من اللسان نجس، فعرق اللسان نجس بنفس الحديث، فإذا العرق كله نجس وهو الأصل وهو المتولد عنه هذا اللعاب. فقالوا فتبين بهذا الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسته ببقية البدن جاءت من طريق الاستنباط. فهاتان طريقتان للشافعية على نجاسة الكلب، ونجاسة الكلب في الحقيقة فيما على نقول فيما عدا لعابه، هل اللعاب نجس؟ هل لعاب الكلب نجس؟ انصاب الكلب، فهل لنا أن نأكل من فريده؟ ولا يجب علينا التعفير؟ التعفير المصير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال اذا ولغ الكلب، فالنجاسة تحصل من خلال ايش؟ وجود اللعاب مع ايش؟ مع الماء وتحريكه فيه. فالنجاسة النزيجة بين امرين. اذا يعجبني الكلام ابن دقيق العيد في الاحكام قال بعد ان ذكر الطريقتين السابقتين، قال وفيه لحسن، لان الحديث انما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوء، ما دل على نجاسة اللعاب ولا على نجاسة الماء، وإنما دلل على نجاسة الإناء بسبب الولوء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم. الولوء قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم، وتنجيسهما باستعمال النجاسة بالماء غالبا بالمجاورة، بمعنى هذا الولوء خطر في نجاسة، فالنجاسة انتقلت إلى إيش؟ إلى فم الكلب بممازجة لعابه الماء، فبمجاورة انتقلت النجاسة إلى إيش؟ إلى فم الكلب، ليست من أصالة. ولذا لو أن الكلب عض دون أن يلغى ما ليس واجبا علينا أن نعثره بالتراب ولا أن نغسله، بدليل أننا نأكل صيده. قال الدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، على أحد المذكورين، فلا يدل الحديث على نجاسة الكلب كله، فلا يدل الحديث على نجاسة الكلب كله. وعندي هذا قول، فالقول بنجاسة الكلب اعتمادا على هذا الحديث هنالك ما يشوش عليه بقوة. أما القول بنجاسة الماء الذي في الإناء فهذا نقول به ونسمع كلام الشافعي.
قال وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه، وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة له، فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته، بل قد نهينا عن إضاعة المال. وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ. وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره.
نكتفي إلى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم في الكلام على نجاسة الماء وتحرير مذهب الإمام مالك وقوله فيه. وقد نقلت عنه ستة أقوال ذكر الشارح منها أربعة، نكمل ذلك إن شاء الله في درسنا القادم، ونخص هذا المجلس بكلمة عجلة: لا يجوز إخواني الخروج مع الأذان، هذا سميع الشيطان، وإن كنا لم نرفع الأذان بعد نزل. وأستأجر إن شاء الله في الإجابة عنها كيف نفرق بين زيارة الثقة وبين الحديث الشاذ بقرائن، فلا يوجد قاعدة، والأمر اجتهادي محض، ويحتاج إلى استئناس بكلام المخرجين ولأن الثقات ولا سيما أهل العلم منهم. قليل العلم خير من كثير الصلاة، هل هذا الحديث؟ لا. صحح شيخنا في صحيح الجامع: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، أما قليل العلم خير من كثير العبادة فلا أعرفه بهذا اللفظ. ولذا قلنا لكم أن هذا زرع الرازي لما جاء بغداد لم يعرف عن أحمد التنفل، وإنما كان يجلس معه ويذاكره. وقرأت من قريب أن ابن دقيق العيد لما حصل شرح الرافعي على الوزير لم يعرف عنه أنه صلى راتبة أو نافلة، وبقي معه حتى قرأ، يعني ترك الرواتب لما رأى كتاب شرح الرافعي على الوزير. رجل يقول: ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ الاتباع أن تتبع الدليل وأن تبحث عنه، والتقليد من القلادة للصوبة في الرقبة، وهي أن تسلم أمر دينك لشخص، والتقليد لا بد منه ولكن يلجأ إليه ضرورة. التقليد ليس بعلم ويحتاجه طالب العلم ويلجأ إليه من باب الضرورة. أفضل روايات الموطأ اعتني العلماء عناية قوية جدا برواية يحيى بن يحيى الليث، وشرحها وخدمها وبين عيوبها وأخطاء يحيى بن يحيى بن عبد البر في كتابيه العظيمين التمهيد والاستذكار، والتمهيد كتاب الجليل. قال عنه الذهبي: من نظر ذكر الذهبي في السير في ترجمة مكي بن عبد الورد قال: من نظر في المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبير للبيهقي وأدمن المطالعة في هذه الكتب واستحضر ما فيها فهو العالم حقا. هذه الكتب الأربع في الفقه: المحلى والمغني والتمهيد والسنن الكبير للبيهقي. وتبع عدة روايات لمالك موطأ، كل ست أصول روايات الآن. ما رأيك في كتاب عمر أمة الإسلام؟ اعتنى بالأحاديث الصحيحة واعتمد على تصحيح شيخنا لكثير من الأحاديث، والكتاب فيه عقدتان عندي. الأولى أنه أورد أخبار التوراة والإنجيل وكتب بني إسرائيل كأنها أحاديث، هذا خطأ. والثاني أنه نسج ورتب الأحاديث وفاقها سياقا أيهم القارئ أن هذا يقع بعد هذا وهذا يقع بعد هذا، وهذا الترتيب يحتاج إلى دليل. هذا صحيح هذا صحيح، بس أن هذا يسبق هذا هذا لا يحتاج إلى دليل. فهي المقرى الكتاب يظن أن الأحداث كأنها قصة، هذا يجر إلى هذا يجر إلى هذا، فهذا الترتيب ليس صحيح. وعندي حتى تقع قيام الساعة بغتة لم يقع ترتيب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب معتبر عند المحققين من المحدثين بين أشراط الساعة الكبرى. الترتيب المعتبر فقط المهدي وعيسى والدجال ويجوز ومأجوز، بعد ذلك يتيه الباحث ولا يستطيع أن يظهر بشيء فيه عصمة أو بشيء فيه قوة. ما رأيكم في قضية الجمع في مكان لا تقام فيه خمس صلوات؟ يعني لا يشترط في المكان الذي تقام فيه الجمع بين الصلاتين إقامة خمس صلوات ولا إقامة صلاة الجمعة، وإنما يجوز الجمع في السماعة مفتوحة صوت الله، يجوز الجمع إخواني بين الصلاتين في أي مكان تسقط فيه من الذمة صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لا تسقط من الذمة في البيت ولا في المصليات الخاصة الشبيهة بمصلى البيت، لكن المصلى العام الذي يمشى إليه وتنزأ الصلاة صلاة الجماعة وتسقط من الذمة يجوز الجمع. وأرى أن التقييد يحتاج إلى دليل خاص. إذا لمس الكلب إنسان بإبره هل هذا نجس؟ لا، لا أراه نجسا. والمعروف عند العوام أن نفس الكلب بنجس 40 متر حواليه خرافات ما أنزل بها من سلطان، هذا معروف عند عوام بلادنا أن الكلب 40 متر حواليه ينجس، هذا خرافات ما أنزل بها من سلطان. يقول أحد الإخوة: رجل وجد أثر الجنابة في ثوبه ولم يعلم ما تحتلم، وكان يصلي بالوضوء، وبعد دقة تفكير ظن في وقت سبق يعني قبل أيام ولم يجزم بل ظن، فهل يعيد الصلاة من ذلك اليوم؟ لا، يغتسل ويصلي يغتسل. العلماء يجيبون على هذا السؤال، الفقهاء يقولون المعتبر آخر نومه ونامها، لأنه يقع الاحتلام دون تذكر، قد يسيل المني من الرجل ولا يشعر ولا يرى شيئا، فيقولون آخر نوم نامها دون تفكر ودون تدقيق فكر ولا شيء، آخر نوم نامها. رجل قال: أنا وجدت ذهبت لأتوضأ صلاة الظهر فوجدت على نفسي وجدت في ثوبي من هذا علي، نقول له نمت بعد الفجر ولا ما نمت؟ قال نمت، نقول له اغتسل وصلاة الصبح وقعت صحيحة، وإن قال ما نمت نقول له صلي الصبح. لكن إن وقع في اشتباه وبقي أثر منع الثوب فلعله بقي أثر منع قديم ما تدري. وقد صح عند النسائي وهذا أقوى دليل الشافعية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، ها هذه الرواية أقوى رواية للشافعية لطهارة المني. كنت أسرق المنية من فوق رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، يعني النبي يصلي واقف يصلي والمني على إيش؟ على فوقه ويتفرقه وهو في الصلاة. أي نعم. فإذا شككت الاستصحاب الأصل أنك طاهر ويجيب المني على الطيب لا يدلل على نزوله منك ولا احتلامك. والعبرة بالغلاء بالقرائن الغالبة والظن الراجح. فإن شككت فاستصحب الأصل، فإن شككت فاستصحب الأصل. ما حكم من أكل ثوما أو بصلا وأتى إلى المسجد وهو يعلم الحديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا آثم إلا أن يزيل الرائحة، إلا أن يزيل الرائحة. ويلحقه في الإثم من لم يتعاهد رجليه ويعلم أن لرجليه رائحة. ويلحقه أيضا من يطفئ السيجارة على المسجد، فهذا أيضا يلحقه في الإثم. وثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وثبت في صحيح السنة أن الرجل كان إذا أكل الثوم أو البصل حمله أخذه اثنان من يديه ورجليه ورموه عند البقيع. لا تفعلوا هذا الآن حتى المرمي لا يعود، حتى يعود فنقبله على علاته ونحن في ظهر غربة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكننا نرشد ونعلم ونذكر على مسامعه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مصلانا. إذا زنت الأمة المحصنة ما عقوبتها؟ الجلد، الجلد على خلاف بين أهل العلم. كذلك السؤال الطيب الأمة ليست حرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه ما الفرق بين أن نقول عن أبي هريرة أن النبي قال، عن أبي هريرة عن النبي قال، أن عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم؟ الأمر واحد بحيث الثمرة، ولكن فرق بين الإسناد المؤنن والمعنن في الفعل دون القول. فعن أبي هريرة أن النبي قال وذكرنا حديثا قوليا، أو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القولية إيش؟ واحدة. لكن في الحديث الفعلية قد يصبح الحديث إيش؟ قد يصبح الحديث حديث مرسل صحابي. يعني لما يقول ابن جابر بن عبد الله أو أبي هريرة أن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، هل رأى هذا؟ هل رأى هذا؟ طيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويكره حديثا قوليا، هل سمع هذا؟ نعم نعم. فقال الصحابي أن إذا كان الذي بعده عمل، إذا كان الذي بعده عمل لا يلزم أن يكون شهده، فقد يكون مرسلا. قد يقول إن الصحابي أسلم بعد الفتح، أن رسول الله لما فتح مكة وهو أسلم إيش؟ بعد الفتح، ويكون هذا إيش؟ مرسل. فإن كان الذي بعده عمل فقد يلحق بالمعنعن وقد لا يلحق، قد يلحق وقد لا يلحق. فإن قامت القرائن على عدم إدراك الصحابي لهذه الحادثة أو لعدم مشاهدته إياها وإن أدركها فهذا ما يسمى مرسل صحابي. لما أبو هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة، هذا مرسل صحابي يقيني، هذا مرسل صحابي يقيني. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الخبر، أبو هريرة سمع هذا الخبر إما من زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بغير هذه الصيغة، بغير هذه الصيغة، والله أعلم. يقول في بداية في رواية يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد إلى آخر السند، وقلت إن مالك رحمه الله قال بلفظ شربة وليس ولغة. نعم، مسلم قال حدثني يحيى، ومسلم يعتمد بألفاظ المشايخ، يعتمد مسلم بألفاظ الرواة، رواة التحمل في الألفاظ. فمسلم رخوا عن يحيى بن يحيى عن ايش؟ عن مالك، وارد الحديث بلفظ ايش؟ شربة. فقلت ان مالك قال لفظ شربة، نعم قال شربة لعناية مسلم بالالفاظ. فكيف نعرف أن مالكا هو الذي قال هذا دون غيره؟ من هو المسلم الذي تقصده وتعمده؟ ولا سيما أن يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن يحيى الليثي وجمع بل لم يعرف من رواة الموطأ على كثرتهم وتعدادهم من رواه بضبط ايش ولغة كلهم لفظوا رويض لفظ شريدة، فعلمنا من القرائن، وإنما علمنا أن غير مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ايش، قال شريدة كمالك، وهم اثنان كما سمعتم. فكيف نعرف أن مالك هو الذي قال هذا دون غيره من رجال الإسناد كأبي الزناد مثلا أو الأعرج؟ لا، لما بدأنا نفرع كل الرواية عن أبي الزناد غير مالك قال ولغة، فلم يقل ولغة شريدة إلا مالك واثنان معه، لكن كل الرواية عن أبي الزناد هذا نعرفه من خلال التخريج ومن خلال جمع الطرق، وهذا الذي أبدع فيه ابن حجر في فتح الباري. فتح الباري كلامه قليل وبركته كثيرة، ومن أسباب بركة كتاب الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه جمع الطرق وجمع الألفاظ وفسر رواية المبهمة بمفصلة والمبهمة بمعينة والمجملة بمفصلة من خلال حديث آخر. ولذا صدق من قال قال ابن خلدون شرح البخاري بين في ذمة أمة محمد، شرح صحيح البخاري بين في ذمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قيل للشوكاني كما في بدر الطالع قيل له لماذا لا تشرح البخاري؟ فقال شرح البخاري بين في ذمة أمة محمد وفاه ابن حجر، وفاه ابن حجر يعني أزال الدين ابن حجر. أخشى أن أقول أن شرح مسلم بقي دين الآن، أخشى أن أقول أن شرح صحيح مسلم بقي دينا في ذمة أمة محمد إلى الآن ولم يوفي به أحد. وكان يقولون في نثرهم لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة إلا إلى فتح الباب. والفتح مخطئ من ظن أنه شرح لصحيح البخاري، وإنما فتح الباري هو شرح للكتب الستة. هل كل أمر به ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تحريم؟ نعم، القاعدة من العلماء الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي تحريم إلا إقامة قرين. يا شيخنا عندي بقالة وأبيع فيها الجلول كما تعلم، فإن الأولاد يلعبون فيها أحد يربح الآخر يخسر، هل هذا جائز؟ أخرج الخرائط في كتابه مساوي الأخلاق عن جمع من التابعين أنهم سئلوا عن لعب الصغار الصبيان بالكعاب فقال هو من الميس، وكان الميسر على ما ذكر ابن قتيبة في كتاب الميسر والأقداح عند السلف هو اللعب الباطل، رافقه مال أو لم يرافقه، فالميسر أوسع من أكل المال. ولذا سئل ابن عمر عن النرد وعن الشطرنج قال هو من ميسر الأعاجم سواء بالمال أو بالمال، فكانوا يسمون الميسر لعب الباطل، وهذا هو الحق هو الله أعلم. يقول بعضهم أن تحميط الحيوان حكمه في حكم تصوير الحيوان، فهذا صحيح من حيث الثمرة قد تقع مشابهة، لكن الله يقول المصور أحيوا ما خلقتم، بل محمد هل خلق شيئا؟ لا، لكن في التحميط محظوران، إذا هو حيوان وإزهاق روحه وإضاعة مال، إضاعة مال وإضاعة حيوان هذان محذوران في التحميط والله تعالى أعلم. أما لا يشمله الوعيد في النحت والتصوير على من تكون صلاة الغائب وكيف تكون؟ تكون كصلاة الجنازة، وأرجح الأقوال أن صلاة الغائب تكون على من لم يصلى عليه من المسلمين، وأما الذي صلى عليه فعلى الراجح أنه لا يصلى عليه صلاة الغائب.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.